شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم:
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ما خاب والله، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات، واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات، واذكر ذنوبك موقنا أن لا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداتي. جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات، هذا قضى نحبا وذاك مغيبا خوف العدات. ضامن تجرعه العدا يا أبا عبد الله، صاب الردى بالمرهفات، ونحى العراق بفتية صيد ضراغمة، أباديك حبيبي والليث بن عوسجة حليف المكرمات والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات حناؤه دم نحره والشمع أطراف قناتي لهفي على وجناته بدم الجبين مخضباتي جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات فخرجنا ربات الحجال من المضارب باكيات يندبنه لهفي على تلك النساء الثاكلات كأني برملا على جسد ولدها عند رأسه تنادي وولدا وشبابا وقاسما تناد انتحل جسمك يا جاسم من ونينك ناد انتحل جسمي يا جاسم من ونينك ذوبت قلبي لا تصد لي بعينك عريس يا ولدي عريس يا ابني وللمقابر زافيناك صار بفرد ساعة زفافك والمنيع ولي من شفت عماك لبسك تفصيل الأكفار قلت الولد ما يعود من حومات الميدان قومي يا رملة وادعي شمعات الشبا شبان شقي على العريس جابك يا زكي والله نادى بضعيف الصوت حل الدرع عني يا والد اوتال كثر التوديع مني نزف الدماء وحر الشمس فدني والله نزف الدماء وحر الشمس فدني وبهاض ومن العطش تدرون ما ظل جلد بيا وشبكت على مهجد قلبها بالايادي ولن الشهيد يقول ذوبته فادي انا مفجوع من فقد اخوتي وذبحت اولادي وهذه العساكر حايطه يا الولد بيا شو تقول لولدها ويلي تقول له يا ولدي يا ولدي حكينا ويا الفاقدات الليله ويا المذكولات ويلي أطلبك باللبن من ذرة الغذاك، أطلبك سهر ليلي والمنازع ذاك، نسيت رباك يا مدلل، نسيت رباك يا مدلل، سقى من رباك واتعبني، اسمع اتعبني وسقمني وغير اللوني، على صدري ربيت ومهدك امتوني، انا حسبت حساب وحسابي طلع دوني، على راسي البيت تشيد وتبني، ولدي تبني البيت لمك والجعي دمك، تصبحني وتجيب الواجب بصمك، ولي يا ليت القبر ضمني قبل ما ضمك، وياك وياك يا ابن الموت يرغبني.
شوف هالبيت ايش قد جارح،
تقل يرغبني الكبر سني وشوف زهيد، انا حيلي راح مني والقريب بعيد، يا ابني من تجي الشبان يوم العيد، يا ابني من تجي الشبان يوم العيد، صار الناح يوم العيد يطربني. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عنوان بحثنا: الأمن الاجتماعي، ما هي مقومات الأمن الاجتماعي، وكيف يصل المجتمع إلى درجة الأمان والاستقرار واستتاب الأوضاع؟ هناك مجموعة من المقومات التي تساعد في جعل المجتمع مستقرا آمنا، وقد اهتم الإسلام اهتماما كبيرا بمسألة الأمن والاستقرار في المجتمع، لدرجة أنه فتح بابا سماه بباب الحدود والتعزيرات. مثلا إذا سرق الإنسان تقطع يده، وإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا لم يكن محصنا يعزر يجلد. ولم يترك الإسلام جريمة في المجتمع إلا ووضع لها عقوبة. ليش؟ حتى يضمن استقرار المجتمع الإسلامي وأمانه، وهذه من الأمور التي يتميز بها الإسلام عن غيره من الأديان الأخرى. لا يوجد دين من الأديان تحدث عن هذا الجانب سوى الدين الإسلامي، لذلك ذكر لنا مجموعة من المقومات التي تساعد في استقرار المجتمع. أول هذه المقومات سيادة القانون. ماذا نقصد بسيادة القانون؟ من المفترض أن يكون لكل قانون وضعي هيبة وسيادة، يعني أن يكون مؤثرا في معالجته إلى الجرائم، هذا أولا، وإلى القضايا التي وإن كانت صغيرة إلا أنها تلامس أمن المجتمع واستقراره. من المفترض أن يكون القانون موضوعيا مصداقيا ولا تكون فيه ثغرات. على سبيل المثال، في الدول الأخرى التي ليست بمسلمة، إذا دخل اللص إلى بيتك وحصل هناك اشتباك ثم قمت بأذية اللص، فأنت في قانونهم تدافع عن نفسك، لا يجرمك القانون شيئا. في الإسلام كذلك، لو مت وأنت تدافع عن عيالك وعرضك ومالك وبيتك أنت شهيد، وهذه لا تقبل القسمة على اثنين إلا القانون الوضعي اللي المفترض أن تكون الدولة إسلامية وقانونها وضعي، أنت الذي تجرم، أنت المتأذي وأنت المسروق وأنت قد هتك دارك وهتكت حرمتك، وإذا تضرب الحرامي أنت اللي تتأذى، أنت اللي تعاقب، أنت اللي تنسجن. هذا ضعف في القانون. من المفترض أن يخاف اللص أن يقع في قبضة العدالة. ليش؟ لأن العدالة لن ترحمه أبدا. هذا تدري شي يخليني لو يوم من الأيام مسكت حرامي أتصل إلى الشرطة وأقول لهم تعالوا هذا بيتي حرامي؟ لا، ما أقول لهم. ليش؟ لأن أنا سأعالج الموضوع بنفسي وأقول لي يلا روح بيتك. هنا لما تكون هيمنة إلى القانون لابد يحفظ حرمة البيوت وحرمة الأعراض وكرامات الناس. هذا اللي اليوم يدخل ويسرق بيت، هذا ما تعدى فقط على صاحب البيت، تعدى على حرمة المجتمع، لأن صار هذا البيت غير آمن، روعت أهله، روعت عياله. كيف تعاقبني إذا دافعت عن نفسي؟ كيف تعاقبني إذا آذيت هذا اللص الذي اعتدى على حرمتي وهتك عرضي؟ أقول له تعال تفضل المجلس، أجيب لك شاي وقهوة حتى تطلع، هذا قانون من يقبل به؟ هذه ثغرة واضحة في القانون تفقده مصداقيته. لذلك يتجرأ اللصوص على الدخول إلى هذا البيت وذاك البيت، اليوم حتى لو انمساك وصارت إلى مشكلة ما راح يتعاقب عليها، وراح يروح مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا يساهم في زعزعة الأمن واستقراره، المجتمع ما يكون آمن. هذا يقول اليوم باقوا بيت فلان بكرة الدور علينا، أدري ولا؟ وغير ذلك الأمور اللي تدخل فيها الوساطات وما شابه ذلك. من المفترض أن يكون القانون قانونا، لا ينبغي أن يتعدى الإنسان على سيادة القانون. أنت كمنظم وكمنظر ما يحتاج تيجي تفرض علي قوتك في اتباع القانون، لا، أنت من خلال مصداقيتك سأحترم النظام، سأحترم قانونك، وسأخاف من مصداقيتك، كما كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي لما إجال عقيل ابن أبي طالب وقال له أعطني من بيت مال المسلمين أنا كثير العيال، قال أنا في رأيي هناك من هو أولى منك. ليش؟ قال لأن أنت تصبر على الفقر،
أولادك يصبرون على الفقر.
هذول بقية الفقراء ما عندهم صبر. فقال له ألح عليه أن تعطيني. فإجى الإمام وأحمى حديدة حتى احمرت وضعها على فخذ عقيل فصرخ عقيل أحرقتني يا أبا الحسن. قال عجيب أمرك، أتضج من نار سجرها مثلك ولا تريدني أن أضج من نار سجرها جبار السماوات؟ هاي المصداقية في تطبيق النظام. فعلى أي حال القانون لا بد أن يسود المجتمع بمصداقية وموضوعية حتى تكون له هيبة، حتى يكون له وجود. شوف الدول الأخرى ليش الأمان والاستقرار فيها عام، مو معنى أن ما بيها سرقة وما بيها أكو، لكن إذا وقع في قبضة العدالة هذا يخسر نصف حياته بمجرد أن يسجن. تأريخه الوظيفي يتضرر، تأريخه الحياتي يتضرر. ليش يسوون هالشكل؟ حتى ما يتجرأ إلى الجرم مرة ثانية ولزعزعة الأمن مرة أخرى. أي أول واحد سيادة القانون، الثاني التعايش. ولا نقصد بالتعايش تعايش الشيعة مع بعضهم البعض، لا، أطياف المجتمع سنة شيعة. أكو بعض الأجانب غير مسلمين، أكو بعض الأجانب مسيح، أكو بعض الأجانب بوذيين. لما يصير تعايش وقبول إلى الآخر ما حد يتعدى على الثاني. ليش؟ لأن أكو اندماج بين طبقات المجتمع. أما إذا كان التعايش مرفوض من البداية، أنا لا أستطيع أن أفرض نفسي عليك ولا تستطيع أنت أن تفرض نفسك علي. الآن لما تريد أبناء المجتمع كل سنة وشيعة يتعايشون، أول شيء شوف لك حل مع مناهج التعليم الديني. تمام؟ المليئة بالطبقية والطائفية والشحن الطائفي، هذا أول واحد. هذا اللي جاي يفجر تو الآن مع المينا الشيعة شنهم؟ لو لا، هذا من صغره يحقن بالطائفية إلى أن يكبر ويقولوا له ترى هذه فرصة للجهاد وانت تعرف الشيعة كفر. قطعا يعرف هذا الشيء من هو بأول ابتداء. هذا ما يساعد على التعايش، أبدا ما يساعد على التعايش. ثانيا عدم تجريم مجلس الشورى إلى محرض الطائفية، هذا دليل على شنو؟ دليل على أن هذه الآراء لا تساهم في استقرار الأمن. على قناعة أن ضرر أي قرية من القرى ليس في صالح الدولة أصلا. ليش؟ لأن هذا يخدش هيمنتها وسيادتها. أدري ولا؟ هذا شيء واقع. لذلك ينبغي الالتفات إلى أن جزء كبير يقع على عاتق الدولة في معالجة الطائفية بشكل سريع من خلال تجريم من يحرر، حتى لو كان إمام الحرم. إذا يعلم الناس الطائفية أو نبذ الآخر لابد أن يعاقب. أكبر إنسان وأكبر رتبة في البلاد إذا كانت لا تحترم نفسها وتحرض على رفض الآخر وعلى عدم التعايش، هذا ما يستحق حتى ذرة من الاحترام. لاحظ لماذا نحن فقط من يجب علينا أن نقبل الآخرين؟ أكبر سلطة في الكون ما تقدر تجبرني أحترم أي واحد آخر. أنا احترامي إلى السني مو بسبب الدولة، لا، بسبب ديني، بسبب مذهبي، بسبب حبي لأهل البيت، لأن شيمتي وكرامتي وقيمي التي تعلمتها من أهل البيت هي التي تجعلني أقبل الآخر، هي اللي تخليني أتعامل مع الناس. إذا تحدثنا بالليلة الماضية عن الأخوة، وقبلها تحدثنا بنفس الليلة عن كيفية التعامل مع الآخر سنيا كان أم غير مسلما. متى ما استطعنا أن نعيش مع بعضنا البعض فإن المجتمع سيكون آمنا. بعض الدول المجاورة أكثر أمان من عندنا، تدري ليش؟ لأن ماكو عندهم طبقية، ماكو عندهم قبلية، ماكو عندهم طائفية. بين السنة والشيعة أكو تزاور، أكو ارتباط عوائل، أكو روحات وجيات، أكو ارتباط وثيق. لذلك واحد من مقومات الأمن الاجتماعي هو التعايش. يجي إلى المقوم الثالث. المقوم الثالث السلم ونبذ العنف حينما يكون الإنسان مسالما. النبي صلى الله عليه وآله يقول المسلم من سلم الناس من شنو؟ من لسانه ويده. هذا الذي يقتل ويفجر ويقطع الأعناق، من قال لك عنه مسلم؟ هذا لم يحقق حتى الإسلام الظاهري. من سلم الناس من لسانه ويده، لا سلم الناس من لسانه يمشي ويكفر في العالم، ولا من يده يا ناحر هذا ويا مفجر هذا ويا قاتل هذا، هذول مو مسلمين ولا يمثلون الإسلام قطعا. الإسلام دين السلام ودين السلم والمحبة واللا عنف. إذا جئنا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله شلون كان رسول الله يتعامل مع جاره اليهودي، أكان ينبذه رسول الله؟ بالعكس، ذاك اللي كان يضرب النبي ويهين النبي، ويوم مرض اليهودي أول زائر من زواره رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقول النبي لهذا كان يعتدي علي وهذا كان يضربني وهذا كان كذا وأنا ما أروح أزوره. لا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر ما فعل رسول الله ببني أمية، أبو سفيان وجماعته، أكثر مخلوق في الدنيا آذى رسول الله أبو سفيان وأبو لهب وأبو جهل، هذول أكثر الناس أذية. ويوم فتح مكة قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذول ضربوا وتأمروا على قتله ومنعوا من دخول مكة. ويوم قوي النبي واستحكم مكة وفتحها جاءوا له صغارا أذلاء، لكن تعامل معهم النبي بكل سلمية. كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطبق عليهم أحكام المتمردين، وهؤلاء لم يسلموا إلا ليحقنوا دمهم فقط، وإلا حتى من بعد إسلامهم شوفوا شقد آذوا رسول الله. كذلك أمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي، انظر كيف تعامل مع المنافقين. النبي كيف تعامل مع اليهود وشلون تعامل مع نصارى نجران؟ كان مسالما بما في الكلمة من معنى. لماذا؟ لأن السلم ونبذ العنف فيه استقرار كبير إلى الناس. أنا لما أكون عنيف وأعتدي على فلان وذاك يعتدي على فلان والثالث يعتدي على فلان، سرقات، اعتداءات، قتل بدم بارد، وكأننا أصبحنا مجتمعا جاهليا لا يعرف إلا القتل والغدر فقط. غير لما نكون متحابين في الله يجمعنا حب أهل البيت عليهم السلام، سنكون قادرين على أن نكون مسالمين وننبذ العنف. واحد من آثار تأثرك وبكائك على الحسين عليه السلام هذا التحدي الصارخ في وجه لا عنف. أنت ترفض العنف الذي حصل في كربلاء، قطع رؤوس وتمثيل بأجساد، ها؟ وما شابه ذلك. يعني منو هذا اللي بيصعد على ظهر الجواد وبيشوف طفل قدامه فيسحقه بسنابك الخيل؟ من يقبل هاي الصورة؟ هذا عنف. نجي إلى المقوم الرابع، تحمل المسؤولية. النبي صلى الله عليه وآله يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هو المسؤول؟ انظر في المجتمع، أكو عندنا رجل دين من مسؤوليته بيان الوظيفة التكليفية والشرعية للناس، أكو عندنا أب، أكو عندنا أم، وأكو عندنا بقية العلاقات من أولاد من إخوة من. لو كل إنسان من هؤلاء قام بأداء وظيفته على أتم وأكمل وجه لوجدت استقرارا تاما بين أفراد المجتمع. يعني أنت تنام بابك مفتوح ما تخاف. الأول كانت بيوتنا هكذا، يجي الغريب يشوف هذا البيت مفتوح ما يتجرأ يدخل، مو ما يتجرأ لأجل خوفه، لا، لأجل كرامته وعزته. أول يستأذن الباب مفتوح يقول لك لا ما أطول ما أدخل. فتحمل المسؤولية الذاتية هي التي تدفعني لأن أكون ذا حس اجتماعي. في هالأيام نرى هذا الحس الاجتماعي موجود، والكل قاعد يتحمل مسؤوليته. شوف الحفاظ على الأمن في هذه الأيام شقد إلى ضرورة كبيرة، وشقد قاعد يخليك تدخل إلى المجلس وأنت في غاية الإطمئنان والاستقرار، بينما لو كان عندك احتمال 1% أن هذا المكان سينفجر أو راح يجي واحد يقتل، تعيش حالة من الاضطراب. أولادنا أبناؤنا الذين يقفون في الخارج لحمايتكم يحملون حسا اجتماعيا راقيا عاليا جدا. عرف شلون؟ هذا من الحس الاجتماعي اللي يساهم في نشر الأمن. لذلك أعود وأتحدث، هؤلاء يستحقون الاحترام والتبجيل، هؤلاء يستحقون التكريم. لو كل قرية بعد انتهاء هذا الموسم تقوم بتكريمهم هذا شيء كبير جدا، وهو دافع إلى مواصلتهم. هذا اللي بيقعد الآن مو محتاج إلى فلس واحد مني ومنك، لأنه متبرع، لأنه يملك حسا اجتماعيا وخايف على البلد وخايف على الأرواح والأعراض. هذا لما أجي أكرمه ولو بكلمة شكر أمام الملا، هذا شقد أساهم في أن يتكثر أمثاله في المجتمع فيحمون الناس. هذا من تحمل المسؤولية. وأعيد أيضا نقطة هامة، تعامل النساء مع بعضهم البعض في التفتيش. هاي نقطة الكل يشتكي منها بكل منطقة، عدم تفاعل النساء مع بعضهم البعض. لابد الكوادر النسائية يجب عليها أن لا تتهاون مع أي إنسان، يعرفوا له ما يعرفوا له، لأن التهاون لو نتهاون مرة وتصير كارثة إحنا نتحمل هالدماء البريئة كلها. لذلك كل واحدة من الأخوات حينما تأتي إلى التفتيش هم أنت عليك مسؤولية أن تظهري التساعد والتفاعل مع الكوادر النسائية. هذا من باب الإحساس بالمسؤولية، ومن باب أن تكوني قدوة لغيرك صغيرة كانت أم كبيرة. المقوم الأخير المواطنة. واحد من الأمور المساعدة في استقرار الأمن الاجتماعي المواطنة. لكن المواطنة بأي مفهوم؟ المواطنة معناها الولاء إلى الدولة؟ لا، أتحدى أي واحد يجيب لي هذا المعنى، مو هذا المقصود، لا لغة ولا اصطلاحا ولا واقعا. المواطنة معناها الولاء للتراب، للوطن الذي أنت فيه، بل يجب على الدولة أيضا أن تكون موالية إلى البلد، إلى الوطن وإلى شعبها. دائما يراهن الآخرون على وطنيتنا، ونحن نتحدى أننا نملك حبا إلى الوطن لا يملكونه هم بعشرات المرات، وهذا دليل وطنيتنا. تساعد شبابنا مع القوات الأمنية في الليلة الماضية حينما حدث ما حدث في أحد المآتم، وهذه ما كانت إشاعة، كانت حقيقة، تمام، بفضل جهود شبابنا والقوات الأمنية تم القبض على المجرم، وإلا كانت راح تصير كارثة. هذا اللي يخليني أتعرض للخطر وأعرض نفسي للقاتل، حبي إلما، مو حبي لبلدي لوطني، هذا التراب الذي أنا أسير عليه وأمشي عليه، هذا التراب اللي لو يوم من الأيام حصل له ضرر أنا أتضرر، لأن أكو ارتباط بيني وبين وطني وبين أرضي. شوف، من تسافر وتغيب عن بلدك فترة يصير إليك حنين، هذا مو بكيفك، أنت تحن إلى فطرتك، تحن إلى وطنك، تحن إلى التراب الذي ربيت عليه واستنشقت هواءه. لذلك لن نقبل أن يساومنا أحد على وطنيتنا، وإحنا على يقين لو صار أي تفجير في أي منطقة في المملكة، سنية كانت أو شيعية، سيكون الأثر في قلوبنا مثل الأثر اللي شفناه في الفترات السابقة في منطقتنا، لن يتغير. ليش؟ لأن هذا وطننا وهذا بلدنا، ولا يستطيع أحد أن يشكك في ذلك. تعلمنا حب الوطن من كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله، حب الوطن من الإيمان، ومن صميم الإيمان أن يحب الإنسان التراب الذي يمشي عليه. لذلك مستعدون إلى أن نموت دون هذه الأرض وهذا التراب. وعلمنا الحسين ذلك، أن نكون أباد أحرار أعزة، ولن يستطيع الظالمون أن يفرقوا كلمتنا أو أن يخدشون عقيدتنا، فيكفينا حب الحسين عليه السلام الذي سيقوينا ويعطينا المدد إلى أن نجمع كل قوانا ونحارب التكفيريين المجرمين الإرهابيين. دائما الشيء المقدس تبذل له الأرواح، الأرض مقدسة، التراب مقدس، الوطن مقدس، فلو دفع الإنسان روحه ونفسه إلى التراب أيضا أصبح شهيدا في سبيل الله. شوف، انظر، يقول له كيف ترى الموت؟ قال فيك يا عم أحلى من العزم. شنه أقدس من الحسين عليه السلام؟ شنه أقدس وأطهر من الإمام الحسين اللي يقول له فيك يا عم أحلى من العسل؟ يعني حينما أموت لأجل الحسين، شنه الموت؟ شنه الموت؟ وشنه القاتل؟ وشنه التفجير؟ إذا أنا أعلم وأقطع أن ما بعد الموت سأنظر إلى وجه الحسين عليه السلام، بعد الموت سأكون من أصحابه وسأكون في ضيافته. لذلك هذا الغلام الشاب الذي لم يبلغ الحلم أيضا تقدم وهو عالم بأن ما بعد الموت هو الخلود والبقاء، لذلك لما أرجعه الحسين صار يبكي في خيمته، سمعته أمه يبكي: ولدي من الذي أبكاك؟ قال لها: إن عمي الحسين لم يأذن لي بالقتال، جاءت به إلى الحسين: أبا عبد الله أقسم عليك بأمك الزهراء إلا ما أذنت لولدي. يا رملة، هذا ذكرى أخي الحسن، كلما اشتقت إلى رؤيته نظرت إلى القاسم، فيه ريحة، إني أشم فيه رائحة الحسن. فلما رأى إصرارها بكى وغرورقت عيناها ونادى: يا بنات علي وفاطم، هل ممن للوداع؟ ودعنا هذا الشباب، أحطن به كالحلقة، هذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقبله، وأما رملة تنادي: وولدا ويا قاسما، لزمة درجة بسكي أنا وعمد ابن حرة شمة، ومن الخيم محظومة طلعت تنادي يما: يا بني يا جاسم، هالوكيت حيلك العمك ضما، إلها اليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنى يا والدة شجعيلي، رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي، عمي وحيد الكربلة المن أضم الحالي، انتي وعمتي زينب لمن أغير نخوني. يما أوصيت يما وصيات، سمعي اللفظ جوابي، شبان لو شفتيهم بالله ذا ذكر شبابي، أنا محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، عطشان أنا يا والدي وقت الشرب ذكريني. أخذوا الحسين من أمه ضمأوا إلى صدره ونادى: بني قاسم في أمان الله في دعة الله. ودع القاسم عمه واتجى نحو المعركة راجلا غير مكترث بالقوم، وهو ينادي: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن. يا الله، ما إن رآه القوم حتى زعفوا عليه من كل جانب، أقبلت عليه الصفوف زعفت عليه الرايات. يقول حميد بن مسلم: كان بجانب الأزدي وهو يقول: علي آثام العرب، لئن مر بهذا الغلام لأثكلن الحسين فيه. يا الله، فبينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع عليه، انحنى عليه كمن الأولى أزدي من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه، ضرب القاسم على رأسه. أيوة قاسما، خر إلى الأرض ينادي: أدركني عم يا حسين. جاء الحسين إلى مصرعه وقتل قاتله، جلس عند رأسه: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم قل ناصره وكثر واتره أويلي بكوناد يا جاسم شبيدي يا ليت السيف قبلك حزو ريدي هان لكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا عم القوم تفتر احتمل الشباب إلى الخيمة سجاه على التراب عند علي الأكبر لما جاءت أمه رملة تنظر إلى ولدها نادت وولدا وقاسما يا أويلي أويلي لفت بتعاين العريس صاحت والدمع يجري وقفت زينب تقلها يا رملة لازم تصبري الليلة حكينا ويا الفاقدات ها اسمع زينب شو تقول الرملة تقل لها ما تقدر تشوفينا ولدك حالته تفجع مثل ما قطعوا الأكبار الجاسم جسمه مقطع راح الولد من يديك واللي راح ما يرجع أفل عنيك نجم سعديك وغاب الكوكب الدري اسمع رملة شو تقول يا زينب هالولد غالي ضنايا وقطعة من كبدي من الحسن يا زينب غيره ولد ما عندي خليني أبا شوفا وباعي النجم سعدي هي وجه الحسن باشوفا وحارس هودجي وذخري سمعوا يا الأمهات يا رملة ما ظنت عرفي جسمه مغير رسومه ما بتعرفين ابنك يسيف الأزد شق راسه وبعدها تنزف دمومه شلون يا رملة شلون تشوفي ودمومه صبغت هدومه تشوفي قطعة من الدموم لولا الجاسم تنظري شقالت الأم يا زينب لا تمنعيني خليني أبا أشوفه خليني أروح لولدي يا زينب لا تمنعيني خليني أبا أشوفه أعرفه ولو هو مقطع ومن الهامة مخسوفة الأم ما تعرف ولدها عجيب قالت أعرفه ولو هو مقطع ومن الهامة مخسوفة يا زينب أولاد ترع الريس ومن مخضبة جفوفة وثياب العرس أجفان بعدها عليه ما تدري ش قالت زينب يا رملة خافك تموتين لو شفتين بالحسرة إذا الحسين هو الحسين المواعظ صبر صبرا على التراب من شال من حني ظهرا يا رملة ومن عقب من قبل ظهرا يا ريت المنكسر ظهر
شنو الحل يا زينب؟ قالت رملة ايش قالت؟
قالت عجل يا زينب قبل ما اشوف بعين بالله شد وعصافه على راس من جسم نصين اي وداو لاجراحات ومسح الدم عن الجفين يمكن ترد لابني الروح ويكلمني بعد عمري
بيت الدعاء واسالك الدعاء
تقل لها يا رمله ما يفيد علاج الجاسم ايسي مني وان كانت حنيتي بزفافه من ايد تشيلي الحنه بعد يا زينب شو تقولين واذا تحنيتي بزفافه يا زينب شيلي الحنه قالت عجل يا زينب على ابني بجذب الونه
اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب اللهم فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها آمنهم في أوطانهم يا الله اللهم ومن على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك يا أرحم الراحمين لا تفرق شملنا هذا إلا بقضاء حوائجنا المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نحدي ثواب سورة الفاتحة.